بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان بحثنا هو الحسين عليه السلام مصلح وداعي إلى الله على طريقة الأنبياء، وقلنا أن هذا البحث يحتاج منا إلى عناوين أربعة. العنوان الأول أن نثبت أن الحسين عليه السلام وارث مقام الأنبياء ومعارفهم وعلومهم حتى يتمكن من أن يترسم خطى الأنبياء وينهج منهج الأنبياء في العمل، فلا بد أن يكون وارث أولا. ثانيا أن نثبت أن خطوات حركة الحسين عليه السلام حين ندرسها تماما تتشابه مع خطوات حركة نبي من الأنبياء، وقلنا لنأخذ مثالا على ذلك حركة محمد صلى الله عليه وآله. فإذا نحتاج أن نقارن بين حركة الحسين عليه السلام وحركة النبي الخاتم أو الخاتم حتى نعرف صدق هذا العنوان أن الحسين عليه السلام تحرك على نهج محمد صلى الله عليه وآله. والعنوان الثالث أو قبل هذا العنوان الثاني أن الواقع الذي تحرك الحسين عليه السلام فيه يحتاج إلى إصلاح كإصلاح الأنبياء، يحتاج إلى حركة نبوية. فإذا لم يكن هناك نبي يمكن لوارث النبي ووارث مقامه أن يقوم مقامه. والثالث العنوان الثالث هو المقارنة بين حركته وحركة جده النبي صلى الله عليه وآله. والعنوان الرابع هو معرفة النتائج التي انتهت إليها حركة الحسين عليه السلام، والمفروض أن هذه النتائج تتطابق أيضا مع حركة نبي من الأنبياء. وقلنا لنأخذ على سبيل المثال حركة موسى عليه السلام فنقارن بين حركة الحسين عليه السلام وحركة موسى. وهذه العناوين الأربع إن شاء الله نبدأ بالحديث التفصيلي عن العنوان الأول وهو الحسين وارث الأنبياء. كما بينت زيارة وارث التي يزار بها الحسين سلام الله عليه وردت في أكثر من مصدر ومن أقدم المصادر، كتاب كامل الزيارات لابن قولوي بسنده عن المفضل ابن عمر عن جابر الجعفي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ويقول له كأنه الزيارة يا مفضل إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فقل فقف بالباب وقل هذه الكلمات: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، إلى نهاية الزيارة. ثم تبين الرواية الثواب العظيم لمن زار الحسين عليه السلام، طبعا سواء بهذه الكلمات أو بزيارات أخرى وردت، ثواب الزيارة واحد. ويقول له لك بعد أن تصلي ركعتي الزيارة لك بكل ركعة ركعتها عنده سلام الله عليه كثواب من حج واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل. يعني تعابير تبين عظمة الثواب وكثرة الثواب للزيارة. طبعا هذا الثواب للزيارة لا يمكن أن ينسجم أو يفسر إلا إذا كان الحسين عليه السلام وارث الأنبياء وقام بعمل نبي في زمانه وأثمر هذا العمل، الذي نحاول إن شاء الله في هذه الأحاديث أن نوضح ذلك ونبرهن على ذلك. الوارث هو الخلف الذي تنتهي إليه تركة، هو السلف أو هو الخلف الذي تنتهي إليه تركة السلف. الميت هو السلف ومن يخلفه هو الخلف. تنتهي تركة الميت إلى من بعده بسبب وجود علاقة موجبة للإرث، نسبية كانت كالبنوة والأخوة أو سببية كالزوجة وغيرها. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني عدم وجود مانع كالقتل، فقاتل أبيه مثلا إذا كان الرجل المتوفى عنده 5 أولاد وأحد هؤلاء الأولاد قتل أباه، التركة هذه لا يرث منها القاتل، تكون نصيب الأربعة، توزع بين الأربعة. هذا الولد الخامس منع منه من أن يرث القتل، فالقتل مانع. ليس حديثنا عن الإرث المعروف، الإرث المادي وقوانينه، الحديث عن ميراث الحسين، عن إرث الحسين عليه السلام. طبعا ليس هذا معناه أن الأنبياء لا يورثون ماديا كما قد يحاول البعض أن يستثني على الأقل النبي محمد صلى الله عليه وآله، لحديث رواه البعض قال إن معاشر الأنبياء، يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وآله في مواجهة الزهراء سلام الله عليها، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طبعا هذا الحديث يعارض النص القرآني، لا نريد أن ندخل في هذا الباب، وإنما الحديث عن الإرث المعنوي. ما المراد بالإرث المعنوي للأنبياء؟ وما المراد بوراثة الحسين عليه السلام للإرث المعنوي أو للميراث المعنوي؟ المراد بالإرث المعنوي هو مقام الأنبياء ووظيفتهم وعلومه. هنا لابد أن نوضح شيئا عن مفهوم النبوة، مفهوم الرسالة، مفهوم الإمامة. النبي معناه المنبأ عن الله، المخبر عن الله تعالى بلا واسطة. هذا لا معنى لأن يورث، لأن الله تعالى يصطفي إنسانا وينبئه، إذا مات لا يشترط أن يكون ابنه وارثا له في هذا المقام. وهكذا الرسول، رسول يعني حامل رسالة إلى الآخرين، أيضا لا معنى لأن يورث هذا المقام. المقام الثالث للنبي وللرسول هو مقام الإمام، كما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم هنا نبي ورسول ولكن لم يجعل إمام. الآن الله تعالى يقول له إني جاعلك للناس إماما. هذا الموقع، موقع الإمامة في الآية قابل للوراثة بدليل قول إبراهيم قال ومن ذريتي، واضح معنى أن هذا المقام قابل للوراثة. والله تعالى ما قال له هذا المقام لا يورث، وإنما قال لا ينال عهدي الظالمين. الإمام عهد بين الله تعالى وبين عبده وبين الناس، يقول له هذا العهد، هذا المقام لا يناله ظالم، يعني الذي يناله لابد أن يكون أن يكون مطهرا معصوما. فابن إبراهيم إذا كان لإبراهيم أولاد فإذا كان أحدهم ظالم أو سفيه لا ينال لا يستحق هذه الوراثة، كالقاتل الذي لا يستحق تركة أبيه. هنا السفيه أو الظالم الذي يعصي الله تعالى ولو مر في حياته يسقط حقه من الوراثة، وتكون الوراثة وراثة مقام الإمامة للطاهرين فقط. ماذا تعني الإمامة هنا؟ الإمام هو الذي يقود الناس إلى الله تعالى في الدنيا. في الدنيا قادة كثيرون يقودون الناس، هناك من يقود الناس ليرفه عنهم اجتماعيا، هناك من يقود الناس ليحرر بلدهم من الـ من الـ من الظلم، وهناك من يقود الناس في الدنيا ولكن حتى يوصلهم إلى الجنة في الآخرة، يقودهم في الحياة، يعمرون الحياة، ولكن هذا العمران في الحياة وهذه هذا النشاط في الحياة ملحوظ به أن يوصل صاحبه إلى الجنة. هذا الإمام في الآية هذا معناه، إني جاعلك للناس إماما. الله تعالى جعل إبراهيم قائدا يقود الناس في الدنيا ولكن يقودهم إلى الآخرة، يتحرك بهم في الحياة في مناحي الحياة المختلفة، ولكنه يلحظ أن ذلك الفعل يرضى عنه الله تعالى ويثمر الجنة. فالإمامة الإلهية إذن هي قيادة للناس في الدنيا، ولكن قيادة تضمن لهم أن يصلوا إلى الجنة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين لمن يرضى عنهم. هذه القيادة فرقها عن القيادة الدنيوية الأخرى أنها قيادة فاعلة سواء كان القائد حيا أو ميتا. محمد صلى الله عليه وآله جعله الله تعالى نبيا ورسولا وإماما، وإمامته تعني قيادته للمؤمنين في تفاصيل حياتهم، يصلون كما يصلي النبي، يحجون كما يحج النبي، وهكذا في معاملاتهم وفي الجوانب الأخرى من حياتهم. هذه القيادة التي ضمن الله تعالى لصاحبها من يتبعه الجنة، ضمن له الجنة، هذه القيادة لا تقف عند حدود حياة النبي وإنما تستمر بعد وفاته. فالنبي قائدنا إلى الله تعالى في حياته وفي مماته، لأن هذه القيادة تتمثل باتباع سنته، باتباع أوامره ونواهيه التي تتعلق بنمط الحياة وبتفاصيل الحياة العامة. فإذن هي قيادة تشريعية، لأن التشريع ونمط الحياة يستمر بعد حياة الإنسان طبعا. فمحمد صلى الله عليه وآله إمام هدى يقود الناس في الدنيا إلى الله تعالى حيا أو ميتا من خلال سنته. إذن نلاحظ أن الإمامة الإلهية ترتبط ارتباط مباشر بكتاب الله تعالى، وذلك لأن الله تعالى ابتداء أنزل الكتاب على النبي، أنزل كتابه حتى يكون دستور حياة، منهاج حياة. شاءت حكمة الله تعالى أن يكون هذا الكتاب بحاجة إلى تفصيل، وهذا التفصيل طبعا يؤخذ من النبي. فإذا الإمامة ترتبط بالتراث العلمي للنبوة والرسالة. محمد صلى الله عليه وآله بما هو نبي وبما هو رسول أفرز أو بلغ كتاب الله بلفظه ومعناه، ثم بما هو إمام بين للناس تفاصيل هذا القرآن الكريم، فصار إذن الدين عبارة عن كتاب وسنة. فإذن الإمامة مقام الاقتداء، مقام القيادة مقام الاقتداء، ويرتبط بتراث بتراث النبوة ارتباط مباشر. هذا الميراث الإمامة كميراث فكري علمي تشريعي هو المقصود بالحديث، أن هذا المقام يورث، يعني بعد إبراهيم جاء إسماعيل، جاء إسحاق، جاء الأصباط بعد إسحاق. قد يقول قائل أن تراث النبوة المتمثل بالكتاب والسنة ليس فيها خصوصية لأحد، فهي معروضة للجميع، يعني النبي يأتي ويبلغ كتاب الله للناس ثم يبلغ سنته، يوضح الآية، يوضح المجمل، فهي معروضة إذن للجميع، فما وجه اختصاص جماعة معينة بهذا التراث بالكتاب وببيانه؟ الجواب أن ذلك غير ممكن، يعني لا يمكن أن يكون هذا التراث العلمي الذي يراد له أن يبقى أبد الدهر، لا يمكن أن يعرض للأمة التي فيها المؤمن العالم والجاهل، والعالم قد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، وقيادة الناس إلى الله تعالى بعد النبي لابد أن تكون من العالم الموثوق به، العالم الذي يرضاه الله تعالى، وبخاصة حينما تكون فترة النبي فترة حرجة، يعني الفترة التي يؤسسها النبي تكون فترة حرجة، فإذا لا سمح الله تصدى للأمة عالم ولكنه لا يريد بعلمه الآخرة، يكون التراث قد ضيع وقد حرف. فإذا من غير الممكن أن النبي المؤسس لأمة يراد لها أن تستمر لحقب زمنية طويلة أن يترك تراث الإمامة، تراث الهداية، تراث النبوة يتركه لعامة الناس، لا بد من أن يوكل به فئة، جماعة أو أسرة أو بيت أو شخصا بمستواه، يحمله مسؤولية حفظه، يورثه له، فيكون مسؤولا عن هذا الإرث العلمي ومتحركا به. لذلك يعني العقل يحكم بهذا الأمر، أن النبي المؤسس لا يمكن أن يترك كتاب الله وبيانات هذا الكتاب لعامة الناس، لابد أن يخصص جماعة بذلك. القرآن الكريم شرح لنا أو قدم لنا قصصا في ذلك تؤكد هذه الحقيقة، من قبيل ما ورد من قصة طالوت: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا لا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طلبوا منا وصي بعده، قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه، اختاره عليكم، اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، هذا الوصي طالوت، آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الشاهد هنا أن طالوت ورث تابوتا. ما معنى التابوت هنا؟ صندوق. ماذا يوجد في هذا الصندوق؟ بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني بقية من العلم، من العلم بالتوراة، يعني التوراة آل موسى، يعني موسى هنا وهارون وآل هارون ذرية هارون. فالعلم الكتاب والسنة التي أملاها موسى على هارون صارت في صندوق تورث، وانتهت الوراثة إلى طالوت. لاحظون الآية: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فهذا الصندوق كان يتحرك في الأئمة من آل هارون، ووصلت النوبة إلى أن يكون من نصيب طالوت، لأن هذا القائد في المجتمع لكي ينجح في قيادة الناس إلى الله تعالى لابد أن يكون وارثا للعلم، إما بشكل خاص كما هو في بحثنا هذا، نتحدث عمن يرث العلم وراثة خاصة وبنص من النبي السابق، ولا نتحدث عن وراثة العلم بالدراسة العامة وبالتنافس وبالامتحان والاختبار حتى يبرز إنسان ما يكون وارث علم أستاذه ويضيف عليه من خلال أبحاثه. لا نتحدث عن هذه الوراثة العامة للعلم، وإنما نتحدث عن وراثة خاصة. فهنا هذه القصة أثبتت وجود ورثة خاصين لتراث نبوة موسى وإمامة موسى، تحرك عبر أشخاص خلال أكثر من قرن أو قرنين من الزمن. طبعا هؤلاء آل موسى وآل هارون في آية أخرى يتحدث عنهم القرآن الكريم أن الله تعالى جعلهم أئمة، أئمة هدى. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هؤلاء الأئمة الذين يهدون بأمر الله من هم؟ هم آل هارون الذين ورثوا هذه الكتب، هذا العلم عن موسى وهارون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا في شأن الأمم الماضية، أن العلم يورث، أن مقام النبوة مقام الإمامة يورث بعد النبي. هناك ورث لمقامه ولعلمه يتصدون لقيادة المجتمع. ماذا هو الحال في هذه الأمة؟ القرآن الكريم يؤكد وجود ورثة خاصين لمحمد صلى الله عليه وآله. قوله تعالى في سورة فاطر الآيات 31-32: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، يعني القرآن الكريم، مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، واضح صحيح، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالآية تلاحظون هنا الآية صريحة في ميراث، في وجود ميراث يصل إلى المصطفين. طبعا هذا الميراث ليس فقط الكتاب، صحيح الآية تقول ثم أورثنا الكتاب، ولكن كما نحن نعلم من قوله تعالى في سورة القيامة: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، واضح أن القرآن بجنبه بيان يعطيه النبي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا هناك قرآن وهناك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله تفصل ما أجمل القرآن بيانه. فإذا الميراث الذي أشارت إليه الآية الكريمة هو عبارة عن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله التي فصلت. طبعا القرآن كنص هذا مطروح للجميع، المؤمن والمنافق يستطيع أن يقتني القرآن أو يحفظ من القرآن الكريم، ولكن العلم بالقرآن الكريم هذا يحتاج إلى جهد خاص. ثم الذي هل أن النبي صلى الله عليه وآله بين كل ما لديه من تفاصيل الكتاب للمجتمع؟ لا يعقل ذلك، لأن المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما يبين من سنته ما يحتاجه الناس في ذلك الوقت. الرسالة القرآن أنزل ليغطي حاجة المجتمع البشري إلى آخر الدنيا. فإذا البيانات والتفاصيل التي يعرفها النبي صلى الله عليه وآله عن القرآن الكريم التي تغطي حاجة المجتمع إلى آخر الدنيا لا يعقل أن يعطيها في ذلك اليوم، يعطي للمجتمع ما يحتاجه الناس في ذلك الوقت، والبقية يكسب ويصير ميراث لهذه الفئة التي تستحق أن تحمل هذا العلم وتتحرك به في المجتمع بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذن الآية واضحة أن هناك ميراث، الميراث هو القرآن والسنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الآية تقول لنا بوجود، تخبرنا عن وجود مصطفين بعد النبي صلى الله عليه وآله. وليس من شك أن عنوان الاصطفاء والاختيار والاشتباء لا يشمل كل إنسان في زمن النبي، فيهم المنافق، فيهم الجاهل، فيهم العالم، فيهم المؤمن بمستوى معين، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مصطفين جميعا، وإنما المصطفى يعني المختار من بين المجموعة، يعني أفضلهم. فإذن واضح الآية الكريمة تقول أن من بين أمة محمد صلى الله عليه وآله مجموعة اصطفاها الله تعالى وأورثها العلم. هذا واضح، القرآن الكريم واضح يشخص أن العلم الإلهي الذي أفرزته حركة النبوة المتمثل بالقرآن وسنة النبي بكماله، هذا العلم صار ميراثا لمصطفين. نقرأ الآية الكريمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لاحظون هنا هذا التقسيم بعد فاء التفريع: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعض المفسرين أو الاتجاه العام للمفسرين جعل هذا التفريع للعباد، يعني لا يعقل أن يكون المصطفين بعضهم ظالم وبعضهم مقتصد وبعضهم سابق. المصطفى هذا الصفي لا يعقل أن يكون منه ظالما فيما بعد، صفي الله تعالى. فإذا هذا التقسيم منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد هذا تقسيم للعباد، يعني عباد الله زمن محمد صلى الله عليه وآله بعضهم ظالم لا يستحق الوراثة، بعضهم مقتصد يعني هو يتطلب من يهديه إلى الصراط المستقيم أيضا لا يستحق الوراثة، وبعضهم سابق بالخيرات بإذن الله، متقدم على غيره في العمل، وأيضا له توفيق إلهي أن الله تعالى قدمه على غيره، هذا هو المستحق للوراثة. فإذا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، لماذا الذين اصطفينا؟ لأن عبادنا منهم ظالم لنفسه منهم مقتصد، فالفاء التعليل يسموها. وهناك وجه أدق في فهم الآية وردت به أحاديث كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، يعني هناك تقريبا 18 رواية أو 17 رواية واردة عن أهل البيت عليهم السلام تفسر هذه الآية في بني فاطمة. فإذا فسرناها في بني فاطمة إذن لابد أن نفهم الآية فهم أعمق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم يعني من ذريتهم من ذرية هؤلاء المصطفين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. يعني هؤلاء المصطفين اللي بزمن محمد صلى الله عليه وآله اللي هم الخمسة كما سيأتي الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء مصطفين ورثوا العلم، هم لا يقف العلم عند هؤلاء الأربعة لأن عندهم ذرية، هم ما شأن ذريتهم؟ الآية تقول فمنهم ظالم لنفسه، مو كل ذرية فاطمة مستقيمين، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يستحق أيضا الوراثة. فالوراثة كأنها وراثة العلم لمن؟ للمصطفين وللسابقين بالخيرات من ذريتهم. حينئذ إذا فهمنا هذا الفهم راح الآيات التي وارد التي وردت عن الأئمة سلام الله عليهم أنها في كما ورد في أصول الكافي عن حماد بن عيسى عن عبد المؤمن عن سالم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآية، قال السابق بالخيرات الإمام والمقتصد العارف بالإمام والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام. ثم في رواية أخرى يقول كما في بصائر الدرجات قال هم ولد فاطمة عليها السلام. ومعنى ذلك هذا الفهم أنه يعني نفهم فمنهم يعني فمن ذريتهم يعني منهم يعود للمصطفين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بعد ذلك يتحدث عن هؤلاء المصطفين أن هؤلاء المصطفين منهم من ذريتهم يعني من ذريتهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طبعا هذا إلى نظير في القرآن الكريم من قبيل قوله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق على إبراهيم وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فهنا تحدث عن البركة يعني البركة الخاصة إما بإسماعيل وإسحاق أو بإبراهيم وإسحاق، ثم يقول ومن ذريتهما محسن يعني يستحق الوراثة يستحق الإمامة ومنهم ظالم لنفسه مبين. فهذه الآية نظير تلك الآية الكريمة. بغض النظر عن هذا التفصيل الآية واضحة بوجود ميراث علمي ووجود مصطفين ورثوا هذا الميراث. من هم هؤلاء؟ كما قلنا أن هذا الميراث العلمي ميراث ليس مفصولا عن مقام الإمامة. يعني إبراهيم لما قال الله تعالى عنه إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فمقام الإمامة يورث. ومن لوازم هذا المقام مقام الإمام أن يكون صاحب عالم، أن يكون صاحب عند ميراث العلم، وأن يكون مطهر، أن يكون معصوم. إذن من لوازم هذا المقام أن يكون التراث أن يكون الإمام هو وارث له. القرآن الكريم أكد لنا وجود أناس مطهرين، لأن الوارث للنبي إما نبي وإما إنسان ولي لله تعالى طهره وصفاه. نص القرآن الكريم على تطهير أهل البيت سلام الله عليهم، وفي الروايات في ذلك كثيرة. نذكر ما ورد عن أم سلمة رضوان الله عليها أنه لما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قالت يعني الرواية مفصلة أنه أشار إلى أهل بيته بعد أن جللهم بكساء خيبري وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. ويذكر مالك ابن أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وشهد يقول شهدت 6 أشهر النبي صلى الله عليه وآله من يخرج يشير إلى بيت فاطمة عليه السلام ويقول السلام عليكم يا أهل البيت، إنما الصلاة يا أهل البيت، إنما يولد الله ليذبحكم الرس أهل البيت. والرواية عن ابن عباس يقول 9 أشهر يأتي كل يوم باب علي، باب علي وفاطمة واحدة بجوار بيت النبي صلى الله عليه وآله، فيقول السلام عليكم ورحمته وبركاته ورحمة الله وبركاته أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت. كل يوم 5 مرات مدة 6 أشهر مدة 9 أشهر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين النبي صلى الله عليه وآله أن هذه الفئة هي المطهرة وهي المصطفاة التي ورثت العلم عنه، هم الورثة. وأيضا عن أم سلمة تقول الرواية جميلة، يقول ألا قد بينت لكم الأسماء ألا تضلوا، يعني بين أنه لا يحل، بين من هم المصداق الواقعي لهذه الآية أو من المراد بهذه الآية، ومن أجل ألا تضلوا. إذن من الواضح أن القرآن الكريم يؤكد ويشير إلى ميراث ورثه المصطفون من هذه الأمة، والقرآن يشخص أهل البيت عليهم السلام. لو جئنا إلى تراث أهل البيت عليهم السلام الذين ارتبطت بهم شيعتهم وروته عنهم، لوجدنا خبر وجود ميراث علمي عن النبي صلى الله عليه وآله كتبه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم صار ميراثا لعلي وللحسن وللحسين وللتسعة من ذرية الحسين. هذه الحقيقة من أوضح الحقائق لدى تراث أهل البيت. لئن اختلف الرواة عن أهل البيت في شيء من الأشياء في قضية من القضايا لا يختلفون على هذه القضية، أن عليا عليه السلام كانت له من النبي صلى الله عليه وآله ومع النبي جلستين يوميا، وكان يكتب كل العلم ثم صار ميراثا. هذا حقيقة نجدها في تراث أهل البيت سلام الله عليهم. لا نريد أن نفصل فيها. وإذن وأحد أفراد أهل البيت سلام الله عليهم هو الحسين سلام الله عليه، وعن طريق الحسين وصلت إلى الأئمة من ذريته الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق وبقية الأئمة. وهذا التراث العلمي النبوي الذي تحتاجه الإمامة، بل هو علامة على الإمام، كما في قصة آل هارون الصندوق أو التابوت علامة أن هذا التابوت أو الصندوق أين يذهب؟ بأمر من؟ لابد بأمر الوارث السابق، سيكون صاحبه إماما. عين هذا الأمر موجود في هذه الأمة وعند أهل البيت سلام الله عليهم. هذه القضية أن أهل البيت عندهم ميراث، كما قلنا تراث أهل البيت يعتبرها من الحقائق التي لا يشوبها شك. السؤال يأتي، لو ذهبنا إلى التراث السني هل يعترف بهذه الحقيقة أن أهل البيت عندهم ميراث علمي خاص من النبي؟ نقول نعم. لو رجعنا إلى ترجمة جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه في كتاب تهذيب لابن حجر العسقلاني، ورجعنا الى الاصل اللي هو تهذيب الكمال للمزي من اعلام القرن السادس الهجري، ورجعنا الى كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي من اعلام القرن الرابع الهجري، لوجدنا قولهم بالحرف الواحد: ولجعفر ابن محمد حديث كبير عن ابيه عن جابر. هذا مستوى، مستوى اخر. وعن ابيه، يعني جعفر عن ابيه، عن ابائه نسخا لاهل البيت، او نسخا لاهل البيت يرويها جعفر او يرويه جعفر. العبارة واضحة ان جعفر الصادق عليه السلام ورث عن ابائه، عن الباقر، عن ابائه شيء مكتوب، علم مكتوب. فبالتالي اذا حقيقة ان اهل البيت الائمة من التسعة من ذرية الحسين يحملون ميراثا علميا عن النبي صلى الله عليه وآله بواسطة علي، هذه حقيقة اجمع عليها الكيان الشيعي وصدقتها كتب العلم او الكتب المعتمدة في التراث السني. الحسين سلام الله عليه كما قلنا هو احد هؤلاء المصطفين، و وردت في الروايات عن اهل البيت سلام الله عليهم وعن عن غيرهم ايضا كلمات للنبي صلى الله عليه واله في حقه. في الكافي عن سليم ابن قيس قال: شهدت وصية امير المؤمنين سلام الله عليه حين اوصى الى ابنه الحسن عليه السلام، واشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته واهل بيته، ثم دفع اليه الكتاب والسلاح وقال لابنه الحسن: يا بني، امرني رسول الله صلى الله عليه واله ان اوصي اليك وان ادفع اليك كتبي وسلاحي كما اوصى الي رسول الله صلى الله عليه واله، ودفع الي كتبه وسلاحه، وامرني ان امرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين عليه السلام. ثم أقبل على ابنه الحسين عليه السلام فقال له: وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفعها إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد علي بن الحسين عليه السلام ثم قال لعلي بن الحسين عليه السلام: وأمرك، صغير ولكن يفهم، عمره 4 سنوات ذاك الوقت، لا أكثر من 4 سنوات، يعني الإمام زين العابدين ولد لعله 3 سنوات أو 4. على كل حال الرواية أنه أشار إلى ابن الحسين عليه السلام، علي بن الحسين، أن يدفعها إلى ابنه محمد ابن علي في الرواية، أو أن الحسين عليه السلام أشار، نقل هذه القصة إلى ولده الإمام السجاد ليواصل هذه الوصية. فهؤلاء سلام الله عليهم أوصياء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ورثوا علمه، ورثوا كتبه، ورثوا سنته. من أمثال هذه الروايات كثيرة، وكلمة رواها الطبري في تاريخه عن الحسين عليه السلام لما تحرك، بعث بعض الرسل إلى بعض القادة قال لهم: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه إلى أن يقول: وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته. يعني احنا ورثة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا هذا في كتب الشيعة وفي في في تاريخ الطبري، ليس من كتب الشيعة. في كتب الحديث السنية ما رواه الطبراني قول النبي صلى الله عليه وآله في حق الحسين: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، أو أحب الله من أحب حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسن والحسين سبطان من الأسباب. سبطان من الأسباب ماذا تعني؟ ابن الأثير يقول: السبط الممتد الذي ليس له ليس فيه تعقد ولا نتوء. وقوله صلى الله عليه وآله الحسين شبط من الأسباط أي أمة من الأمم في الخير، هذا معنى، ولكن هناك أدق منه. قال ابن سيدة الشبط ولد الابن والابن، يقول سبطي يعني ابن ابني أو ابن بنتي سبطي. هل هذا هو المقصود؟ لا، أكثر من ذلك. المقصود ما ورد في القرآن الكريم. ماذا ورد؟ وردت لفظة الأسباب في القرآن الكريم 5 مرات، والنبي صلى الله عليه وآله حينما يريد أن يستعمل الأسباب يستعملها كما وردت في القرآن الكريم وليس كما وردت في اللغة فقط. الذي السياق الذي وردت فيه 4 مرات هي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي 4 مرات. هنا ملاحظة، يعدد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، رأسا يقفر المن إلى الأسباط، يوسف ماكو، فمعنى ذلك هؤلاء الأسباط هم يوسف ومن معه من ذريته الذين على خطه، هذول الأسباط أئمة كلهم أئمة. طبعا هنا بحث تفصيلي مقارن مع ما ورد من قصة يوسف في التوراة وإثبات الإمامة في ذريته أيضا لا ندخل فيه. الآية الأخرى اللي هي جاءت آية رقم 5 في الحديث عن موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، عفوا هذه المرة وقطعناهم 12 أسباطا أمما، فإذا 12 أسباط بعد موسى وقطعناهم يعني فرقناهم واحد بعد الآخر، فهؤلاء 12 أسباط المفسرون قالوا 12 عشيرة، لا، وإنما هؤلاء سبط يعني واحد ابن واحد ابن واحد، وجزأهم فرقهم كأمم يعني أئمة هدى، لأن يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ثم يقول وقطعناهم 12 أسباط. فهذه 12 أسباط توضيح لهذه لهؤلاء القوم من أمة موسى يهدون بالحق وبه يعدلون، وهم المشار إليهم في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فصار عندنا الأسباق في القرآن الكريم إما قبل موسى فهم يوسف ومن والأئمة من ذريته على امتداد يعقوب وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل، هذا خط يعني الورثة ورثة العلم الأئمة، أو الأشباط بعد موسى أيضا هم أئمة الهدى وورثة العلم يعني آل هارون. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما يقول الحسن والحسين سبطان من الأسباط يعني نظير الأسباط المذكورين في القرآن الكريم، أئمة هدى ورثوا العلم ومقام الإمامة كما ورث أولئك. هل يوجد في التاريخ أو في كتب الرواية أن الحسين عليه السلام فعلا تسلم شيء وسلم شيء؟ نعم، عندنا روايات تقول أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما خرج في الكافي وإعلام الورى بأعلام الهدى ومناقب ابن شهر آشوب والبحار عن أبي بكر الحضرمي عن الإمام الحسين عليه السلام يقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول، وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر قال لما توجه الحسين عليه السلام إلى العراق دفع إلى أم سلمة زوج النبي الوصية والكتب. وفي الكافي يقول تلك الرواية في غيبة الشيخ الطوسي الرواية في بشائر الدرجات أيضا عن الصادق عليه السلام قال إن الكتب التي كانت عند علي أن الكتب كانت عند علي عليه السلام فلما سار إلى العراق استودعها أم سلمة فلما مضى علي كانت عند الحسن فلما مضى الحسين كانت عند مضى الحسن كانت عند الحسين فلما مضى الحسين كانت عند علي بن الحسين ثم كانت عند أبي أي الإمام الباقر عليه السلام. أم سلمة هي ثقة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وكانت كما رأينا في هذه الروايات تؤتمن اؤتمنت على هذا الميراث الإلهي. الرواية أيضا أن الحسين عليه السلام لما سار إلى العراق استودع أم سلمة الكتب والوصية فلما رجع علي بن الحسين دفعتها إليه. طبعا علي بن الحسين عليه السلام عند الوفاة وبنو هاشم حاضرين عنده أشار إلى ولده الباقر قال يا بني اذهب وأتي بأربعة من الحمالين. جاء بأربعة من الحمالين وأظهر له صندوق قال له خذها قال له خذ هذا الصندوق إلى بيتك. فجاءه إخوته بعد ذلك يدعون في الصندوق يقولون اعطينا حصتنا من هذا الصندوق. قال والله ما فيه دينار ولا درهم وإنما هو عبارة عن علم. وذلك سكتوا لأن هذا العلم خاص بالإمام الباقر سلام الله عليه. فإذا اتضح من ذلك أن الحسين سلام الله عليه وارث للعلم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وهذا العلم الذي كتبه علي سلام الله عليه عن النبي هذا العلم علامة على أن صاحبه سينهض أو ينهض بمقام الإمامة وبمقام بالوظيفة التي ترتبط بذلك العلم حيث يحفظ أو ينشر في المجتمع عند كتمانه. الحسين عليه السلام وارث آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بواسطة محمد صلى الله عليه وآله لأن تراث النبوات السابقة وصل في بحث لا يسع مجال لذكره إلى أبي طالب ومن أبي طالب إلى محمد صلى الله عليه وآله ومن محمد صلى الله عليه وآله إلى علي أضافه إلى التراث النبوي المحمدي فصار تراث الأنبياء جميعا الذي هو عبارة عن تراث علمي واحد للهداية فهم ورثة الأنبياء. فالحسين سلام الله عليه إذن هويته موقعه حقيقته التي تحرك بها هي كونه وارث الأنبياء كونه إمام هدى سبط من الأسباب يترقب منه أن يقوم بما قام به الأنبياء السابقون أو بما قام به جده النبي صلى الله عليه وآله حينما تكون حالة المجتمع حالة بعيدة عن الله تعالى أو حينما يسد طريق الهداية. الأنبياء وظيفتهم فتح طريق الهداية إلى الله تعالى حينما يغلق. إذن نحن بحاجة بعد أن عرفنا موقع الحسين هوية الحسين كوارث كحجة لله تعالى ندرس الواقع الذي تحرك فيه كيف كان هذا الواقع بحاجة إلى نبي أو من يكون بمقام النبي إلى إمام هدى نبي إمام يعني كإبراهيم نبي إمام كمحمد صلى الله عليه وآله نبي وإمام أو إلى من ورث مقام الإمامة وعلوم الإمامة لينهض بذلك المجتمع ويعيده مرة أخرى إلى الهداية أو يفتح فيه طريق الهداية. إن شاء الله في الحديث المقبل نتحدث عن هذا الواقع ونبين معالمه الضالة أن الواقع الذي تحرك فيه الحسين عليه السلام سنة 50 سنة 60 للهجرة ظواهره كانت ظواهر ضالة، شد أمر الهداية فيها، بحيث لو أراد إنسان يولد في المجتمع بلغ مبلغ الرجال أراد أن يصل إلى الله تعالى الطريق مغلق أمامه. هذا إن شاء الله نبينه في اليوم المقبل، ثم ندرس بعد ذلك حركة أبي عبد الله وكيف انفتح الطريق به سلام الله عليه. أختم بقوله: أشهد أنك قد أعذرت في الدعوة وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والارتياب إلى باب الهدى، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.